أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح لمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الصمت، والآن نتكلم في حب الجاه والشهرة، لأنه تكلمنا سابقا عن الكذب الذي هو من الأخلاق السيئة، وأردفناه بكلام حول ضده وهو الصدق. والآن من الأخلاق الذميمة هو حب الجاه والشهر، لأن بعض الناس عند هذه الصفة يحب أن يكون وجيها عند الناس، ويحب أن يكون مشهوراً. الآن في مصطلح الغربيين يسموها النجومية، يصير نجم بأي ثمن كان، يصير نجم أو تكون نجمة بأي ثمن كان، ولو بأن يكون مجرماً أو أن يكون مرتكب لأبشع الجرائم، المهم يصير نجم، وأن يكون ولو بأن يكون من أقبح خلق الله ويفعل أقبح الأفعال، المهم يكون نجم. هذا يعبر عنه في علم الأخلاق شهرة. يقول: والمراد بالشهرة انتشار الصيت، ومعنى الجاه ملك القلوب. ملك القلوب يعني يخلي القلوب تتوجه له بالعظمة، هذا معنى الجاه. ومعنى الجاه ملك القلوب وتسخيرها بالتعظيم والإطاعة والانقياد. من يقول فلان عنده جاه عند الناس، وجيه عند الناس، يعني الناس تسمع كلامه، تلتفت له، تهتم بأمره، تلتف حوله، إذا أراد شيء يتسارعون لقضائه. وبعبارة أخرى، قيام المنزلة في قلوب الناس. وإنما تصير القلوب مملوكة مسخرة للشخص. شلون يكون القلوب مسخرة للشخص؟ شلون واحد يقدر يملك القلوب ويسخرها لنفسه؟ زيد من الناس، الناس تحبه، قلوبها مرتبطة به، إذا سافر في المكان يروحون وراء، إذا سوى، إذا لبس فتشي الناس تلبس مثله، إيش ما يسوي الناس يسوي مثله، هذا يسمون جاه عنده. الآن للنبي قضايا الموجودة، الآن يوجد فلان من فلان، إذا لبس فتشي الناس تلبس مثله، إذا مشى مشية الناس تمشي مثله، إذا أكل فتشي ذلك فديهم مزين أذرع كلها زين الذراع، طول شعره كلها طول شعره، ليش ما يكون لبس مدري شنو كلها لبست مثله، شما يطلع اخبارات الناس مثله، هذا شيء يسموه في المصطلح الموجود نجومي. مصطلحنا احنا نسميه شنو؟ عنده جاه، تنشد القلوب الى الارادات، تنشد الى فتحاول ان تفعل ما يفعله. لذلك القلوب تنشغل وسبب اشتداد القلوب الى شيء، يعني ليش الناس تنشغل الى هذا الشيء. وبالمناسبه ترى بعض الناس تنشغل الى الحيوانات، يعني بعض اصوات الشعر ماخوذه من الحيوانات، بعض تفاصيل الملابس ماخوذه من الحيوانات. طائر جميل عند جنزوع راسه الشباب مسوي جنازير، بل هو هذا واقع نحن الان الموجود اللي نشوفه بعيننا. هو يمكن لو يشوفونا قبل نوصل، بس هسه قمنا نشوف بعض زين. ليش الناس تنشد الى هذا الحيوان او الى هذا الانسان؟ طبعا الانسان اذا صار مثل الحيوان عدوها حيوان، ما هو انسان، مهم من باب المجارات مثل الانسان الى الانسان. والا الحيوانات مو خاليه من صفات الكمال، لا صفات كمال بس ما يطبقوها الناس. أنا ذكرت مرة بأنه الثور فيه صفة كمال، الكلب فيه صفة كمال، الحمار فيه صفة كمال، حيوانات بها صفات كمال، بس احنا ما ناخذ منه، احنا نروح إلى شنو؟ إلى الأشكال. عجبني شكل القرد، شفته يقمص ويضحك الناس، أنا أريد أقمص وأضحك الناس. ليش الناس تنشد للقرد قد تنشد إلي؟ هذا عمل موجود، نحن الآن موجود هيك شيء. وقضايا أنا ما أقدر أحكيها ولا هي موجود. كل ذلك لماذا تنشد قلوب الناس إلى هذه النفوس؟ طبعا هو سبب واحد، هو اعتقاد أن هذه التصرفات صفات كمال. هذا الاعتقاد صح أو خطأ هذا شيء آخر، المهم أنا عندما انشدت نفسي إلى فلان فصار مسخرا لقلبي وصار وجودي مرتبط به، اذا ذهب اذهب واذا جاء اجيء واذا مات لازم اموت. اكو بعض المسيئين ينتحرون اذا مات فلان المغني، مغني مات فكم واحد انتحر. كل ذلك لانهم يعتقدون ان فيه صفات كمال. فإذا كانت هذه الصفات الكمالية التي يعتقدونها حقيقية فأهلا وسهلا، مثل صفة الشجاعة، صفة الكرم، صفة السخاوة. وإذا كانت سلبية فهنا بعد كما يقول خسر الدنيا والآخرة. لذلك إذا اعتقد أن هذه النفوس متصفة أو مشتملة على صفات كمال حقيقي واقعي أو بما يظنه كمال، هو يشوفه كمال ولا هي مو صفة كمال، مثل حركات القرد ليست صفات كمال، لكن بعض الناس يشوفوا صفة كمال يظنها أنها صفة كمال، خصوصا من يشوفون انشداد الناس إليه. فيقول لك أنا خلق أقمز مثل ما يقمز القلب، أحفظ حركاته وأسوي مثله حتى الناس تنشد إليه. وتسخير القلوب وانقيادها على قدر اعتقادها،
كل قلب يسخر وينقاد على قدر اعتقاد اللي اعتقاده 100% ينقاد قلبه إلى الآخر 100%، والذي يعتقد أن هذه صفة كمان 50% نرى انقياد قلبه أيضا يكون شنو بنسبة 50%. فمقدار العقائد هي مقدار الانقياد. ونسبة الانقيادات تعتمد على نسبة الاعتقاد. هذا ما يريد أن يبينه المصنف في هذا الباب، بيان جيد وواقعي وأمثلته موجودة على كل إنسان هم عنده هيك شيء. أنا أحب 50% لأنه أعتقد أنه 50% من صفاته كمال مثلا، أو أعتقد أن فيه 50% أن فيه صفات كمال مثلا، هذا ما في الأمر وهو حقيقة الجار. سوى حديث يقول منشأ حب الجاه والشهرة منين اجى؟ يعني مو عندنا قوى أربعة، العاقلة والغضبية والشهوية والواهمة، نسأل هذا حب الجاه من أين ينشأ، من أي قوى حتى أعالجها، لأنه هذا ذنب صفة مذمومة لازم أعالجها. يقول المصنف حب الجاه والشهرة إن كان في تنبيهه، يقول تنبيه حب الجاه والشهرة إن كان من حيث إيجابهما الغلبة والإسهالة، يعني حب الجاه سوى عندي غلبة واستيلاء، معناته أنا اقتديت بمن هو غالب ومستولي، معناته أن عندي القوة الغضبية نشيطة بحيث أورثت هذه القضية. فإذا قد يكون حب الجاه والشهرة ناتجان من رداءة القوة الغضبية. وإن كان من حيث التوصل إلى قضاء الشهوات، اقتديت بشخص يقضي شهواته، صادقت لي فد واحد، وهذا طبعا كان اكو عندنا ود واحد هذا يسأل عن يا مطعم فتح، فذاك قالوا له اكو مطعم شارع العباس فتح، يقول اليوم راح نتعشى يمه، يظل اسبوع يتعشى يمه اكله طيب من شنو من شنو، ورا كم يوم يسأل اكو مطعم لا، او هو يعني صار حكي قالوا له اكو مطعم فتح بحي الحسين، قال خلوا نروح نتعشى يمه. واحد من الرفاق انعجب بصفاته، قال لك خوش صفة كمال، لكن اعتقد ان هذه صفة كمال فاقتدى به، احبه، انقاد قلبه اليه، بحيث قال روح يسأل كم مطعم مفتوح، شنو اكلات اكو، يجيب لي. شنو هذا حب الجاه بهذه الحالة؟ سبب مو القوة الغضبية، سبب القوة الشهوية، ناتج عن رداءة القوة الشهوية. المهم حب الجاه والشهوة مو خاص لإحدى القوى، لا يمكن أن يكون ناتج من شنو؟ من القوة الشهوية أو القوة الغضبية أو القوة حتى الواهمة أيضا تنتج ذلك. لذلك إن كان من حيث التوصل بهما إلى قضاء الشهوات وحظوظ النفس البهيمية فهو من رداء القوة الشهوة، وإن كان من الحيثيتين لا هم شهوة وهم غضب وهم استيلاء وقدرة وتسلط، فهذا من رداء القوتين وهكذا. فإذا حب الجاه والشهرة أخواني أخواتي ليس مختصا رداءة القوة الغضبية، بل يمكن أن يكون ناتجا من رداءة القوة الشهوية. ثم المصنف يقول: فصل ذم حب الجاه والشهرة. حب الجاه والشهرة إذا كان ناتجا من قوة الغضب أو قوة الشهوة أو كليهما فهو مذموم، لأنه ناتج من رداءة وليس من كمال، خصوصا أن النصوص المعصومة قد أوردت هذا الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا يتناول حب الجاه، لأن من يقول لذات الدنيا حب الجاه أيضا من لذات الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب. يعني يصير منافق هذا الإنسان اللي يحب الجاه ويحب المال، يتحول إلى منافق. في الحقيقة فعلا الآن نشوف اللي يحب الجاه الآن يصدر بعض اللي مثلا يقدمون بالسياسة، يقدمون بالسياسة والترشح للانتخابات وكذا. هذا ليش؟ اللي يحافظ على مستوى الاجتماعي، عضو برلمان لازم يبقى عضو برلمان، أصلح أم أفسد لابد أن يبقى بهذا العنوان، المحافظ لازم يبقى محافظ سواء أصلح أم أفسد، رئيس وزراء لازم يبقى رئيس وزراء سواء أصلح أم أفسد. زين، هذا من يريد يبقى، خب ما يجي يقول أنا أفسدت، لازم يقول أنا أصلحت. فلازم يجلب، لازم ينافق، لازم يتملق للناس، لازم يبيع دينه، بل مستعد يبيع دنياه لكي يحصل على هذا الجاه أو يحافظ على هذا الجاه. لأن هذا أكو واحد كل انتخابات يشارك، انتخابات بلدية، انتخابات مدنية، ما أكو انتخابات إلا ما أشوف صوره في الشوارع ووحدهم بدون أحد. زين، هارونين يجي في السلوك تابع لأخ كيان ويقول كيان يصرف علي، طب هذا ما عنده، فلازم هو يصرف على نفسه. قد يوم سأله وقال لي أنا بعت بستان بثلاث مليارات وش اسمه شاركة بالدعاية الانتخابية مالتي. هذا شو يسمونه؟ هذا باع دينه وباع دنياهم أيضا حتى يحصل على شنو؟ على هذا الجاه اللي هو يعتقد بأنه صفة كمال. يبدو عند مجموعة من الأبدان ورثين الآن يصرفون في هذه القضايا، يجي في اليوم كل شيء يحصل 12 سنة 10 سنة الآن كل ما يتقدم بانتخاب ما يحصل شيء. ولا تتصورون اللي يحب الجاه يبيع بس آخر ثلاثة عظم حتى الدنيا يبيع، يترك أهله، يترك زوجته، يترك عياله، هذا يسيبون بالشوارع، المهم يحافظ على هذا الجاه اللي عنده أو يكسب هذا الجاه اللي فقده. بل أنا باعتقاد أن كل من يبحث عن جاه دنيوي هذا ما حصل هذا الشيء إلا ما باع الآخر والدنيا معه، وهذا لو حصل الجاه لو ما يحصل، لأنه أنا أعرف بعضه ما حصله كش ما حصل، بعضه لا حصله. فإذا الإنسان يوجد إنساف خلف هذه القضايا، من جملة الأساليب اللي تخليه يحصل على الجاه هو النفاق، إنه الرجل نافق، نفسه تكون أرض خصبة لنبات النفاق. حب الجاه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأكثر فسادا من حب الجاه والمال في دين المسلم. رواية أنقلها دائما أقرأ أقول: ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاتها بأضر في دين المسلم من حب الرئاسة. كل واحد يحب الرئاسة، رئاسة مو رئاسة وزراء ولا حتى رئاسة دائرة، رئاسة مدرسة، مدير مدرسة، أنا أحب أصير مدير مدرسة، هذا حبي لهذا الشيء راح يخليني أبيع كل شيء، أبيع ديني وأبيع دنياتي على أن أحافظ على هذا المنصب، هذا الجاه اللي عندي، لأنه أحب أضحي من أجله. فإذا أنا مو زين وسألوني أقولهم زين، هذا نفاق. تحب فلان وأنا ما أحبه أقول أحبه لأنه حتى يبقيني بالمنصب، هذا نفاق. فسوف أكذب وأنافق وأفعل كل الأفعال من أجل أن أبقى على هذا المستوى الاجتماعي اللي عندي. واقعياتي إذا كانت موجودة أتخلى عنها من أجل أن أثبت هذا الوهم. هذا أوصل إلى المستوى من التفكير. هاي الحالة شو يسموها؟ يمثلوها الأئمة عليهم السلام بالتمزيق الداخلي، يعني مزقة الداخل مالتي، عندي ثوابت، عندي أصول، كلها فلشتها، كلها مزقتها. ويمثلون هذا التمزيق بدخول الذئبين في قطيع غنم قد غاب عنها رعاتها. خلنا نجي للمثال نشوف المثال شنو. المثال أنه في قطيع غنم الراعي مالتهم راح عافهم وراح غار عنهم، اجوا ذياب اثنين قضوا بهذا القطيع. انا هسه شوف عين ما شايف بس سامع، يقولون الذيب اذا دخل اولا واحده ما يجي، يجون مجموعه اقل شيء اثنين من يدخلون بالغنم، طبعا الذيب يكفي هذا يعضل وحدة أكلها ويروح زايدها معليه، بس هو شو يسوي؟ يقتل له فد 20-30 وحدة، يجرحها ويضربها ويعضي. المهم من كملهن، واللي شردن شردن، واللي بقن واللي انصابن واللي كذا. المهم إذا 100 راس غنم يصير من 10 شاردات والباقي كلهم مجقلات بين ميتة وبين مجروحة. يجي أكل عض عضتين ويروح، بس دمر لك الأول والثاني، مزق هذا المجموع. كانوا ملتفات الغنم شايفينهم، إذا يلتمن وحدة تلزق بالدخ، من إجا الذيب إيش سوى؟ مزقهن فرقهن. حب الرئاسة وحب الجاه بهذه الطريقة. إذا صار واحد عنده حب الجاه دينه داخله، التزاماته تكون هكذا ممزق. نعوذ بالله من هذا القبيل. ما ذئبان ضاريان في غنم قد غاب عنها رعاتها. راعي ماكو، لانه احنا اللي يرعى ديننا منه عقلنا، اذا راح عقلنا بعد ديننا راح يتمزق. نقوم نسوي دين جديد، نلزم أنفسنا بأشياء ونفك التزاماتنا الأخرى كيف يعني كيف اقوم اسوي دين الي يتناسب ويا ما احب من الجاه والرئاسه؟ اقوم اطلع قوانين جديده احافظ بها على رئاستي. الان بعض الدول بعض الرؤساء يغير الدستور حتى يبقى هو بالسلطه. هذا تاسيس دين جديد يغير بالدستور. اذا الدستور يقول مثلا 65 يقول لا 67 نسوي حتى ياخذ، واذا محدد رئاستين يقول لا نسويها ثلاثه، خلصت الثلاثه راح ويظل يغير بالدستور الى ان هو يثبت. المهم هو يثبت يحافظ على الجاه مالته. ويقول الامام امير المؤمنين صلوات الله عليه، ويقول الامام الباقر عليه السلام: لا تطلبن الرئاسه ولا تكن ذنبا، لا تصير رئيس ولا تصير دليل ذنب، ولا تاكل الناس بنا فيفكرك الله، لتستخدم اهل البيت لاجل كسب الناس اليك. اكو ترى بعض الناس ايام الانتخابات يشوف بعض المرشحين مقابل الحرره وقاعد زين سبح تبيدي، يا شنو يحب الحسين والخير مواكب ما ادري شنو بالعزه يجون لي قدام، هذا شنو هذا؟ يستخدم اهل البيت عليهم السلام لكي يكسب الناس، الناس من يشوف هيك واحد. يحبوه. ولا هو حقيقة ما له علاقة بالحسين ولا بالعباس ولا لهم علاقة بأحد. وهذا ترى مو بس عندنا. حتى بالدول الكبرى فلان عندما أراد أن يبدأ حربه الفلانية كان يزور في كل أحد الكنيسة، كل أحد كان يروح الكنيسة ويصوروه على بخير وكذا. فلان مثلا كذا، فلان كذا، بالأسماء قوائم عندي أنا أقولكم فلان واحد الجريمة اللي سواها سبقتها تعبد في المساجد والكنائس. ليش؟ مو حتى يحصل على إلهامات إلهية، لا، يخدع الناس، هذا يعبر عنه أكل الناس بالله بأهل البيت بالأئمة بالعلماء. وقال الصادق عليه السلام: إياكم وهؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، فوالله ما خفق ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك. خفق النعال ذكرناه احنا بالمنية من الأخلاق الذميمة. شنو خفق النعال؟ يعني معناته أنه أنا من أطلع من المدرسة فد 20 واحد يمشون ورائي أتباهى بهم قدام الناس، لأنه حتى أنعرف أمام الناس بأنه أنا وجيه، أنا رئيس، أنا مدير. فإذا في اليوم ردت أطلع وماكو أحد أخابر واحد اثنين تعالوا يا معودين أنت أطلع أنا، تعالوا شو وراي، ما يصير أطلع واحد يفشله. فأحب أن يخفق النعال خلفي، يعني يكثر الناس الذين يسيرون خلفي تابعين لي. هاي الحالة حالة مهلكة للإنسان، حتى لو كانوا هذول اللي يخفقون النعال هم الذين خلفه، وحتى لو كانوا عبيد إلى صفة مهلكة، لأن يعني بعضهم كان من يطلع يحب يمشون عبيدة وراء، فد 50 واحد يمشون وراء، شنو ذولا عبيد فلان؟ إذا عجاجة قبت يابا منو اجى؟ قالوا فلان. يابا هو واحد؟ قالوا لا مو هو، يابا 50 واحد مشوا. أخو واحد هذا أيضا من ما يسموه رجال الدين ورجال الطين، إذا عبر الشارع الشارع ينقطع، أبو المرور يشيل هم أنه فلان راح يطلع من البيت. واحدة ما يطلع، كل هذا الصفة مهلكة، مهلكة للإنسان. فعلا الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالفقر والافتقار، جت أيامهم في أحوج إلى من حولهم ولا أحد حولهم ولا أحد. وقال عليه السلام: ملعون من ترأس، ملعون من هم بها بالرئاسة، ملعون من حدث بها نفسه أنه سيصير رئيس. يا أبا الأحلام يقضى، يقول حتى أحلام يقضى هم بريدة، يعني ممنوع ملعون. والأخبار بهذه المضامين كثيرة، ولكثرة آفاتها لا يزال أكابر العلماء وأعاظم الأتقياء يفرون منها فرار الرجل من الحية السوداء، حتى أن بعضهم إذا جلس، يعني هيك خوافين صايرين العلماء، يخافون من الرؤساء ومن الرئاسة، يخاف يتورط بالرئاسة، يخاف. احنا نقول يخاف خوفة الحية، هي خوفة الحية. ابن تعبير بالعامة يقول يخاف خوفة الحية، هي خوفة الحية. انه يتصور بان الرئاسة او حب الرئاسة مثل اللي واحد دين شنو يصادق له ثعبان اسود عربيد، احنا نقول عليه. حتى ان بعضهم اذا جلس اليه اكثر من ثلاثه قام من مجلسه. اذا قعد في مكان جو فد ثلاثه قعدوا يمه، يقوم يا ابا بعدنا على اولها اقعد، قال لا. يصير بنفسي فد شيء بانه انا يجي يخافون، واذا طلع ما يخلي واحد يمشي وياه، يا ابا خلنا نطلع وياك، خاف تحتاج، قال لا. واحد كان التفت شاف الاثنين ورا، قال مش عندكم ورايا؟ قال له لا احنا ورا، صار هنا طريقنا. قال لا، لو طلعون قدامي لو توقفوني لا انا ابتعد عنكم. يا ابا صدفة التقينا، لا ما وما عاف الموقف الا ما طلعوا قدامه في المسافة، يلا هو كمل طريق. هيك ورع وخوف. شنو اللي يخوف بالقضية؟ يخاف من نفسه الأمارة بالسوء، يخاف نفسه الأمارة بالسوء، يخاف لأنه يدري إذا هاي القضية انتركت هاي الصدفة راح تصير شنو؟ راح تصير يومية، الثلاثة يصيرون عشرة وهكذا. وبعضهم إذا تبعه أناس عقبه التفت إليهم وقال: ما علامة تتبعوني؟ والله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلا. يعني لو تعرفون أسرار بيتي ما حد يمشي وراي بعد. شلون تواضع. قول آخر: لا يجي حلاوة الآخر رجل يحب أن يعرفه الناس. أكو بعضهم يحب الناس تعرفه يصير مشهور، يقول هذا ما يذوق حلاوة الآخر. الجاه أحب من المال. عرفت فصل لطيف، يقول عندنا حب الجاه وحب المال. يقول ثبت عندنا بالأدلة أن حب الجاه أكثر من حب المال، بل الإنسان يضحي بالمال من أجل الجاه. أنا أعطيتكم مثال هذا الرجل اللي باع بستانه بكذا لأجل أن يحافظ على الجاه. يقول مصنف: إن لملك القلوب أو لملك القلوب ترجيحا على ملك المال الوجود. الأول أن المال معرض التلف والزوال، أو معرض التلف والزوال، لأنه يقصي يغصب ويسرق وتطمع فيه الملوك والظلمة وأما القلوب فهي خالية من هذه الآفات. لذلك الإنسان إذا خير بين ملك المال أو ملك القلب يختار، العاقل يختار ملك القلب وليس ملك المال. ثانيا أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه. يعني الإنسان إذا عنده جاه يحصل على أموال، بس إذا عنده أموال مو بالضرورة يحصل على الجاه. لذلك العقلاء إذا خيروا بين الجاه والمال طلبوا الجاه، لأن المال يتبع الجاه. الثالث أن ملك القلوب يسري وين من دون تعب. يعني أنا من ملكة قلوب أناس أشوف يكثرون من كثيرهم حتى لو ما أطلع منه، بخلاف المال، المال ما يملكه أشغله إلا عرض المخاطر. فالجاه ينمو بينما المال لا ينمو. إذن ثلاثة فروقات تجعل الجاه أو يعبر عن ملك القلوب أولى برعاية من حب المال. ثم هنا أريد أن أبين قضية، بل هي قضية، هل الإنسان يتخلى عن الجاه نهائيا؟ يقول لا، لا بد للإنسان من جاه، والإنسان لا بد أن يكون عنده فرجاه معين، من خلال ملبسه، من خلال منصبه، من خلال خدمات اللي يؤديه، لازم عنده يكون، ولا شلون؟ إن قلت شو أنتم تقولون الجاه بخطر بأذية والآن تقولون لا بد له، يقول هذا ما بي شيء. هذا مثل إنسان يسوي بيت ويخلي بيته ويخلي مرافق صحية بالبيت، الآن كل بيت بي بيت الخلاء، هذا مو معناته أنه بيت الخلاء، لأنه بي ضرر وبي جيفة وبي ريح عن طلع من البيت لا نحتاجه. لذلك بعض الحكم يقول شر لا بد منه، لا بد منه، من نقدر نتخلى عنه، نحتاجه. مثل ما إنسان يحتاج إلى بيت الخلاء وإلى الكنيف في بيته مع قبحه، كذلك حب الجاه نحتاجه، لكن بهذا المقدار نرفع عروتنا بكسر. ثم هناك إشكال إذا كان حب الجاه ضروري في نسبة معينة منه، هذا إن شاء الله ليأتي هذا نبينه في درس القادم، لأنه في الحقيقة إشكال وجواب، الجواب يحتاج إلى بيان زائد، نؤخره إلى وقت آخر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.